الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال كلام في عدد الشهود. الآية الثالثة، قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الآية والآية التي بعدها والآية التي قبلها تقدم الكلام عليها في كتاب الطلاق باب الرجعة. الآية الرابعة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر هذه الآية في باب الشهادة على قبول شهادة غير المسلم على وصية المسلم في السفر خاصة على أحد التفسيرين. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين. ومر بنا مرارا أن ربنا تبارك وتعالى يتلطف بنا حينما يأمرنا أو حينما ينهانا فيذكرنا بأحب الأوصاف لنا وهو وصف الإيمان. وأيضا يؤخذ منه أن امتثال هذا الأمر من الإيمان، وأن عدم الامتثال خلل في الإيمان. وهل الخلل في الإيمان يعني ترك واجبا أو ترك مستحبا؟ هذا راجع إلى حكم الشهادة. وتقدم أكثر من مرة الأصل في الشهادة الاستحباب إلا في باب النكاح، لكن قد تتعين الشهادة إذا لم يمكن حفظ الحق إلا بالشهادة. شهادة بينكم، هذا خبر لكنه خبر يراد به الأمر. ومر بنا كثيرا أن ربنا تبارك وتعالى يذكر الخبر ويريد به أمرنا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن إذا حضر أحدكم الموت، أي إذا حان أجل أحدكم. وأحد من ألفاظ العموم، حضره الموت أي دنا أجله حين الوصية. هل حين الوصية يعني إذا أراد أن يوصي؟ مر بنا أن الوصية حال الموت لا تصح إلا بالثلث. فالمقصود حين الوصية يعني إرادة الوصية، أو إذا حضر أحدكم، المقصود بالحضور هو الشهود. حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، إذن حين الوصية اثنان صفتهما ذوى عدل. ومر بنا الكلام على العدل، وهم من قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: ممن ترضون من الشهداء. فإن قيل المقصد بالآية الإشهاد، هذا عقد يتعلق بالمال، فالمال كما مر بنا تجوز فيه شهادة النساء، فأيضا يصح أن يشهد رجلا وامرأتين أو أربع نساء على الصحيح، هذا على القول المشهور. أما إذا قلنا على أرجح الأقوال أن المرأة تقبل شهادتها مطلقا لكن على النصف من الرجل، هذه مسألة ثانية. اثنان ذو عدل منكم، الحضور هل المقصود به الإشهاد أو الإيصاء؟ بمعنى الإشهاد أحيانا يأتي شهد ويقصد به حضرا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. شهادة بينكم أي ليحضر اثنان، على هذا التفسير. أما على التفسير ليشهد اثنان، هذا أحد الأقوال. قال ربنا تبارك وتعالى: أو آخران من غيركم، إذا ما وجد عدلان مسلمان من غيركم. اختلف في المقصود به من غيركم، هل المقصود من غيركم أي من غير أهل دينكم؟ والشيخ ذكر هذه الآية للاستدلال بها على مذهب الحنابلة: صح شهادة غير المسلم في باب الوصية في السفر خاصة. وعلى القول من غيركم، هل الآية محكمة أو منسوخة؟ من يرى أن من غيركم على ظاهره والمقصود بها شهادة غير المسلم يقول هذه الآية منسوخة وليست محكمة. من غيركم، ما الدليل على ما ذكرته قبل قليل أن المقصود بالشهادة الحضور؟ من الأدلة استدلوا بها الآية ليس واردة في الشهود فيقسمان، والشاهد لا يجب عليه اليمين. قالوا هذا مما يدل أن المقصود بالشهادة الحضور. يكون معنى الآية إذا كان الشخص في سفر يعطي ماله شخصين مسلمين ويطلب منهما إيصاله إلى ورثته، فإن لم يجد مسلمين يعطي رجلين من غير المسلمين ويأمرهما بإيصال المال إلى ورثته. من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني هذا مشروط بأي شيء؟ إذا ضربتم في الأرض، والمقصود بالضرب في الأرض السفر، فأصابتكم مصيبة الموت أي حضر الأجل. كما ذكرت قبل قليل بعض العلماء رأى أنها منسوخة، والذي نسخها ما أشير إليه إن شاء الله فيما يتعلق به. وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء. في صحيح البخاري مما يقوي رأي الحنابلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بداء، وتميم لم يكن مسلما قبل إسلامه، كان على النصرانية، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. فلما قدم بتركته تميم وعدي فقدوا جاما، المقصود بالجام كاس فيه شيء من الذهب مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة. إذن جحد الجام، فقالوا ابتمعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهم فحلفا لشهادتنا حق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال ابن عباس وفيهم نزلت هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. نأتي إلى مسألة حكم شهادة الكتاب على المسلم. بعض العلم يرى أن شهادة الكتاب لا تصح مطلقا على المسلم، بل بعض العلم لا يرى شهادة الكتاب حتى على الكتاب. فمن يرى عدم شهادة الكتاب على المسلم يوجهون الآية بحد توجيهين، إما أنها منسوخة أو أنها لم ترد في باب الشهادة، إنما وردت في باب إعطاء المال، فيجعل اثنين وصيين على التركة التي معه كما ذكرت قبل قليل. الحنابلة وقال به غيرهم أبي موسى رضي الله تعالى عنه وابن عباس وكذلك عبيدة والنخعي والشعبي، الأدلة التي يستدل بها على عدم صحة شهادة الكتاب على وصية المسلم ما أشرت إليه قبل قليل، كقول ربنا تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، أيضا يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء، فقوله منكم غير المسلم ليس منا سواء كان كتابيا أو وثنيا. قول ربنا تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء يقول غير المسلم ليس عدول. أيضا يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وجه ذلك قد تحصل مرافعة بين مسلمين فيحكم لأحدهم بشهادة الكتاب. كما ذكرت بعض العلم يجعل هذا من باب الاضطرار، فتجوز حال الاضطرار وليست حال الاختيار. فعلى هذا قول ربنا تبارك وتعالى من غيركم، من يراها في غير المسلمين ظاهر، من يراها أنها لا تصح شهادة الكافر على المسلم يقول من غيركم أي من غير قبيلتكم. حين الوصية اثنان، من اثنان منكم من نفس القبيلة، إذا ما وجد من نفس القبيلة من قبيلة أخرى من غيركم. أما من يرى أنها في وصية في السفر يقول منكم أي من المسلمين، من غيركم من الكفار، من غيركم عامة تعم كل الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو كانوا وثنيين. الباب الذي بعده باب الإقرار، هذا آخر باب في كتابنا. الإقرار في كلام العرب مأخوذ من القرار، فالإقرار في كلام العرب هو الاعتراف، فإذا اعترف الشخص كأنه جعل الحق قارا في مكانه. أما في الشارع فالإقرار هو اعتراف الشخص بحق عليه، وكما مر بنا الشخص إذا أقر بشيء عليه هذا إقرار، وإذا كان الحق لغيره هذه شهادة، وإذا كان الحق له هذه دعوة. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الإقرار. أما الكتاب فالآيات التي ستمر بنا إن شاء الله. أما السنة فمن ذلك حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الصحيحين في قصة العسيف، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. وأهل العلم في الجملة مجمعون على الإقرار، والإقرار هو أقوى البينات، الشهادة هي من البينات لكنها ليست كالإقرار. الآية الأولى قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذ الله، الواو حسب ما قبلهم باب عطف الجمل تقدير الكلام والله أعلم، واذكر وقت أخذ الله الميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق النبي، الأصل أن الأخذ يكون باليد، يعني أخذ حقيقي، والأخذ هنا معنوي ولكن تقول مجازا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، الميثاق هو العهد، وسمى ميثاقا من التوثيق، فالشخص يوثق الشيء بالحبل يربطه، والعهد تأكيد وربط لهذا العهد. ميثاق النبيين، هل ميثاق النبيين من باب إضافة الشيء إلى فاعله أو من باب إضافة الشيء إلى مفعوله؟ بمعنى هل أخذ الله الميثاق بأخذ النبيين الميثاق من أممهم، أو أن الله أخذ الميثاق من النبيين فالأمم تبع للنبيين، فإذا أقرب الميثاق النبي فكذلك من بعده. على هذا الضمائر الواردة تختلف، فإذا قلنا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أي أخذ الله الميثاق من النبيين، يعني على إضافة المفعول، ثم جاءكم رسول أي ثم جاء النبيين رسول، لتؤمنن به أي أمر النبيين أن يؤمنوا به، ولتنصرنه أمر النبيين أن ينصروه، قال القائل هو الله أقررتم بالنبيين وأخذتم على ذلك مصري، قالوا النبيون أقررنا، قال أي الله فاشهدوا. وإذا قيل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بأخذ النبيين الميثاق من أممهم ثم جاءكم رسول، الكلام على الأتباع على الأمم بعد وفاة النبي، مصدق لما معكم لتؤمنن به، يأمر الأنبياء أتباعهم بالإيمان بالرسل وبنصرته، قال أأقررتم، قال النبي أأقررتم،
وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا الأتباع أقررنا. قال فاشهدوا، قال النبي فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، وأنا راجع إلى النبي. لما بالفتح بالكسر لما، وما موصولة أي للذي، أو تكون بمعنى الشرط. وليظهر الأعلم آتيتكم بمعنى أعطيتكم، ينصب مفعولين أتيتكم، فالضمير الكاف مفعول أول، وكتاب مفعول ثاني. والله ربنا عز وجل يقول وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، ثم قال لما أتيتكم. في الأولى أخذ الله، هذه غيبة، ما قال وإذ أخذت، وقال لما أتيتكم، هذا خطاب وهذا التفات. ليظهر أن من زائدة، كما مر بنا النحاة يسمونها صلة. ألا يصح الكلام لو قيل لما أتيتكم كتابا وحكمة؟ بلى. فعلى هذا كتاب مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. من كتاب، ربنا عز وجل أنزل هذه الكتب وجعل فيها الميثاق، عطف كتاب وحكمة. والأصل أن العطف يقتضي المغايرة، هذا الأصل. فالذي يظهر العلم أن الكتاب المنزل والحكمة على التنزيل، يعني على تنزيل النبي الأحكام على هذا الكتاب. فقد يكون الشخص عنده علم لكن لا يحسن التنزيل. أما هنا والله أعلم، فالله عز وجل أعطاهم الكتاب وأعطاهم الحكمة لينزلوا الوقائع وفق الكتاب. ولا شك أن الحكيم هو الذي يدرك ويضع الشيء في موضعه. ثم جاءكم رسول، رسول تدي الرسول، أمر كل نبي وأخذ عليه الميثاق أن يؤمن بهذا النبي ويأمر قومه أن يؤمنوا به، أو أن الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الذي يظهر لهم الأول، فالأمر يتعلق بالأنبياء كلهم عليهم السلام. ثم جاءكم رسول، ما صفة هذا الرسول؟ مصدق لما معكم، لما أي للذي، ما موصوله للذي معكم. تصديق الرسول بوجهين، الأول أن ينص على صدق الأنبياء السابقين وعلى رسالاتهم كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالإيمان بمن سبق نبينا صلى الله عليه وسلم من الرسل، والإيمان بالكتب المنزلة عليهم. وأيضا يكون التصديق بأن المنزل على هذا النبي لا يخالف المنزل على من قبله، بل يصدق بعضهم بعضا. لتؤمنن به، أصلها تؤمنون، فحذفت واو الجماعة وحذفت نون الرفع. النون في لا تؤمنن هي نون التوكيد المشددة. به أي تؤمنون بالنبي الذي أتى بعدكم، أو به يعود على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تنصرنه، وفيه الأمر بالإيمان وبالنصرة. قال أأقررتم، الهمزة همزة استفهام، وفائدة كل أدوات الاستفهام أسماء إلا الهمزة وهل، كل ما يأتيك فيه استفهام الأصل أنه اسم، إلا الهمزة كما في هذه الآية وهل. أقررتم أي اعترفتم، وأخذتم على ذلكم إصري، الإصر هو العهد، العهد المشدد، على ذلكم أي على ما تقدم عهدا. قالوا على ما تقدم قبل قليل، هل هم الأنبياء أو الأتباع؟ قالوا أقررنا أي شهدنا على أنفسنا واعترفنا. ما ذكر في الآية وأخذنا على ذلك إصرنا. الظاهر والله أعلم من باب الإيجاز، بمعنى الجملة الثانية لم تذكر لأن ما قبلها يدل عليها، فتقدير كلام الله أعلم. قالوا أقررنا على ذلك وأخذنا على ذلك إصرنا أي عهدنا. النبي الذي أخذ العهد على أن يؤمنوا به وأن ينصروه موجود أو غير موجود؟ غير موجود. إذا نأخذ من ذلك فائدة، التكليف بغير الموجود إذا كان سيتحقق في المستقبل. فلذلك مثلا في باب الوصايا تجوز لغير الموجود الوقت، مثلا لولد فلان، ولد فلان لم يولد لكن إذا تحقق أنه سيأتي يجوز بالمعدوم. قال فاشهدوا، ذكر ربنا تبارك وتعالى الإقرار ثم ذكر الشهادة كما مر بنا أن الإقرار هو نوع من أنواع الشهادة، وأن الشهادة لا يلزم لفظ أشهد وأنا معكم على التقدير الذي تقدم قبل قليل، وأنا معكم من الشاهدين أي أشهد على وجوب الإيمان بالرسل وعلى وجوب نصرتهم. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر هذه الآية للكلام على حكم الإقرار، فهذه الآية يذكرها الفقهاء وغيرهم في باب الإقرار. وجه ذلك أن الله عز وجل أخذ عليهم العهد وأقروا بذلك، ولو لم يكن للإقرار فائدة لما أمرهم بالإقرار بذلك. هذا أيضا ذكرني بأمر آخر، تلاحظون الشيخ رحمه الله تعالى ختم آخر باب في الكتاب باب الإقرار، وبعض أهل العلم يختمون كتبهم بالإقرار تفاؤلا بأن الواحد منهم يموت مقرا بالتوحيد، وبعضهم يختم كتابه في باب العتق تيمنا أن الله عز وجل يعتقه من النار. الآية الثانية يقول ربنا تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وآخرون، الآية تتكلم على التخلف عن غزوة تبوك وما جرى بعد رجوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فهم ثلاثة طوائف، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم على الآية التي بعدها وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. الآية الثالثة وآخرون اعترفوا بذنوبهم، إذن الصادقون المنافقون المخلطون هم ثلاثة طوائف. وآخرون العطف على أي شيء؟ هل المنافقين؟ لا، إنما العطف إما وآخرون من الأعراب أو وآخرون من أهل المدينة. اعترفوا بذنوبهم، اعترفوا أقروا، ويؤخذ من كلمة اعترفوا أن الاعتراف بأي لفظ يصح، ولا يشترط أن يقول أعترف وأقرر. لو قال أخطأت، أذنبت، ليس لي عذر حينما تخلفت، هذا فيما يتعلق في الغزوة. ولو قال اشتريت من فلان كذا، أو بعت على فلان كذا، أو قبضت الثمن من فلان، أو تزوجت فلانة، أو طلقت فلانة، كل هذا داخل في باب الإقرار ولو لم يقل أقر أو أعترف. بذنوبهم، هل الذنوب المقصود بها عامة بكل ذنوبهم أو بعدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك؟ الظاهر الثاني، لأن الآية تتكلم على المتخلفين ممن اعتذر وليس له عذر فقبل عذره، ومن لم يبدي عذرا وبين أن ليس له عذر وهم قلة من الصحابة قد يصلون إلى 10 رضي الله تعالى عن الجميع، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الخلط هو أيضا الأشياء الحسية، تقول خلطت الماء باللبن، فخلطوا عملا صالحا وآخر، الواو هنا بمعنى الباء، خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا. عملا صالحا، هل العمل الصالح هو الإقرار؟ احتمل، الله أعلم. أو أعم من ذلك، خلطوا عملا صالحا قبل تقصيرهم وعدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر، وآخر سيئا، وعملا آخر سيئا. فآخر صفة للعمل المحذوف دل عليه ما قبله، وهذا أيضا من باب الإيجاز. الآخر السيء أن يظهر الله أعلم أنه التخلف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه أورد هذه الآية في باب الإقرار لأنهم اعترفوا. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم أن العبادة إذا استوى فيها الإخلاص والرياء لا يثاب عليه الشخص ولا يعاقب، لأن الله عز وجل قال عسى الله أن يتوب عليه. أيضا استدل بها الإمام أحمد أن الشخص إذا كان عليه بعض الذنوب فأتى بأعمال صالحة فهذه مظنة أن يتوب الله عز وجل عليه. الآية الثالثة ذكر بعضها، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، تقدم الكلام عليها في أول باب الشهادات. الآية الرابعة، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذ كالتي قبلها، واذكر وقت أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم، من بني آدم، هذه الآية وأمثالها يستدل بها على أن الجد أب وإن نزل. من بني آدم من ظهورهم، قال من ظهر، هذه بدل من بني آدم، وهل هي من بدل بعض من كل أو بدل الاشتمال، محل خلاف بين النحاة. من ظهورهم ذريتهم، أيضا فيها بدل ذريتهم من الضمير، وفيها أيضا أن ذرية الشخص من يدلي إليه ولو نزلوا، فالناس كلهم ذرية لآدم. وأشهدهم على أنفسهم، وأشهدهم على أنفسهم، هل الإشهاد حقيقي بمعنى أن الله عز وجل مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته ثم أشهدهم على أنفسهم فيكون إشهاد حقيقي؟ ويشكل على ذلك أن الواحد منا لا يذكر عهدا، فكيف تقام الحجة عليه بعهد لا يذكره؟ أشير إلى ذلك إن شاء الله بعد قليل. أو أشهدهم على أنفسهم بإقامة ما به يستدلون به على توحيد الله عز وجل، ومن ذلك الفطرة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الحديث الصحيح. وفي مسلم خلقت عبادي حنفاء، أي على الفطرة على ملة إبراهيم، فاجتالتهم الشياطين. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أي الرب هو السيد المالك المتصرف، ومن ذلك الإقرار بتوحيد الألوهية. قالوا بلى، قالوا بلى أي قالوا بلى أنت ربنا. ينقل عن ابن عباس أنه قال لو قالوا نعم لكفروا، ليس تفيد النفي، فلو قالوا نعم لكان تقدير الكلام نعم لست بربنا، فالاستفهام إذا كان منفي وأراد الشخص الإثبات يجيب ببلى وليس بنعم. قالوا بلى شهدنا. هل شهدنا من كلام الذرية أو من كلام الملائكة؟ إذا قيل شهدنا من كلام الذرية يحسن الوقوف على شهدنا، وإذا كان انتهى كلام الذرية ببلى بلى أنت ربنا والشهادة للملائكة فيوقف على بلى. إذن الوقوف على بلى وشهدنا راجع إلى التفسير، فمن يرى الوقوف على بلى يقول انتهى كلام الذرية، ومن يرى الوقوف على شهدنا يقول شهدنا من كلام الذرية، ومن يرى أن شهدنا من كلام الملائكة يقول يوقف على بلى يستأنف الكلام بشهدنا. شهدنا أن تقول يوم القيامة، أي بأن لا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن الإقرار بالربوبية وبالتوحيد، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أرجع إلى الآية، مسألة أخذ الميثاق من المسائل التي أشكلت عند المتقدمين، هل أخذ الميثاق أخذ حسي بدلالة المقال أو أخذ معنوي بدلالة الحال؟ يعني أقام الله عز وجل على الآدميين الحجة بالفطرة والآيات التي تدل على توحيده. لعلي أقرأ شيء من كلام ابن كثير ثم أرجع مرة ثانية إلى الآية. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية ساق الأحاديث الواردة في أخذ العهد، وقبل ذلك نعلم أن من أصح الأحاديث الواردة في هذا الباب حديث أنس في الصحيحين أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا، لو كان لك ملء الأرض من شيء هل كنت دافعه لتفتدي من العذاب؟ قال نعم. قال أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. قال وأنت في صلب آدم، يمكن الحديث أن يوجه أن الله عز وجل أمر بتوحيده قبل خلق آدم عليه السلام. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار، وأما الإشهاد عليه هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم ابن جبير عن سعيد بن جبير ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي من رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع، وقد فسر الحسن الآية بذلك قالوا ولهذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وغير من المعترضين تأملوا الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم، ما قال من آدم، قال من ظهورهم ما قال من ظهري، قال من ذريتهم ما قال من ذريته، قال أشهدهم على أنفسهم. المعترضون يقول الواحد لا يذكر شيئا، فكيف تقوم حجة عليه بشيء لا يذكر؟ أرجع إلى كلام ابن كثير، قال ولم يقل من آدم من ظهوره ولم يقل من ظهره ذرياتهم، أي جعلهم نسلا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، ثم قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا، وقال والشهادة تارة تكون بالقول كقوله قالوا شهدنا على أنفسنا الآية، وتارة تكون حالا كقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم بذلك، لا أنهم قالوا ذلك، وكذا قوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، إلى أن قال. ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حج عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كاف في وجوده، فالجواب أن المكذبين المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال: أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، أي التوحيد، غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا الآية. انتهى كلامه حول الخلاف في هذه المسألة. يفهم من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى أنه يشير إلى اختيار أن الشهادة بالحال وليست بالمقال. ومن الأدلة التي يستدل بها على أنها شهادة حال قول ربنا تبارك وتعالى: إنا كنا عن هذا غافلين. إذن حتى لا يقول يوم القيامة: كنا عن هذا غافلين، إن نسينا، لم نذكر. والواحد إذا خرج من بطن أمه لا يذكر شيئا، فكيف يكون حجة عليه؟ أيضا: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد، يعني نحن اتبعنا آباءنا فلم نعلم. والحجة ليست قائمة لا بهذا العهد ولا بسبب أنهم اتبعوا آباءهم، إنما الحجة قامت بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، فهذا يدل على أن هذا العهد ليس فيه حجة، فيكون دلالة حال والله أعلم وليست دلالة مقال. مسألة تتعلق بالباب، أشرت إلى الحكم التكليفي للإقرار، فمن أقر بشيء لزمه، وأثبت الكتاب والسنة والإجماع مشروعية الإقرار. يؤتى إلى الحكم الوضعي للإقرار، ما يتعلق بالحكم الوضعي للإقرار هو السبب، متى ما أقر الشخص بشيء لزمه إقراره، وليس له أن يرجع مرة ثانية، هذا فيما يتعلق بحقوق المخلوقين. أما ما يتعلق بحقوق الخالق فله الرجوع، لأن الحدود تدرى بالشبهات، وإقراره شبهة، والقصة مائز والغامدية. يجب على الشخص أن يقر بالحقوق التي عليه، كما مر بنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم. فيجب على الشخص أن يقر بالشيء الذي عليه، هذا فيما يتعلق في حقوق المخلوقين. أما ما يتعلق بحقوق الخالق تبارك وتعالى أولى أن لا يعترف وأن لا يقر، يتوب بينه وبين ربه، فالتوبة ماحية كما أن الحد يمحو. فلذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة ماعز قال حينما أتى قال: ارجع واستغفر الله. قال له صلى الله عليه وسلم مرارا، فلما أتت الغامدية قالت: أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ فيدل على أن ما يتعلق بالإقرار في حقوق الخالق تبارك وتعالى الأولى ألا يقر، وأن يتوب بينه وبين ربه. أما ما يتعلق بشروط الإقرار فالشرط الأول هو التكليف، فالخطاب في الآيات للمكلفين، فلا بد أن يكون عاقلا بالغا. أما الصغير والمجنون فلا يقبل إقراره، مر بنا: فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه، فلو كان إقراره معتبرا لا أم لا هو. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فذكر الصغير والمجنون. أما السكران هل يقبل إقراره أو لا يقبل إقراره؟ الصحيح أنه لا يقبل إقراره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز سأل أبيه جنون وهل شرب خمرا، هذا عدم صحة إقرار السكران وأنه لا يقبل منه. وصح أن كل العقود من غير استثناء، لو قال قائل إذا اعتدى لا يقام عليه القصاص لأنه سكران، يقال لا، هذا من باب السياسة الشرعية، وإلا كل شخص يشرب مسكر فيقتل وينجو من القصاص. أيضا لا بد أن يكون مختارا، فلو كان مكرها على الإقرار لم يقبل. فإذا كان في باب الشرك لا يقبل إذا أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ما دون الشرك وما دون الكفر من باب أولى. أيضا لا بد أن يكون الإقرار مبينا، لأن الشخص قد يقر بأمر ويكون الأمر بخلاف ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من ماعز رضي الله تعالى عنه حتى تبين له أنه جامع بالإلاج. أيضا من الشروط التي يذكرها للعلم ألا يكون الإقرار لعلة، لأجل أن يدرى عقوبة عن غيره. فإذا كان الإقرار لسبب أو لعلة لا يقبل إقراره. في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة سليمان عليه السلام حينما ذهب الذئب بابن الكبرى فدعت غلام الصغرى، فقال سليمان عليه السلام ائتوني بالسكين أشقه بينكم على الصين. فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ولدها، فاستدل بشفقتها على أنه ابنها فحكم بالصغرى. فإذا أقر الشخص لعلة وطلع القاضي أن السبب هي هذه العلة لا يحكم بإقراره. أيضا يشترط ألا يكون متهما، مر بنا مرارا أن الشخص المحشور عليه لحظ غيره لو أقر بمال يكون الإقرار في ذمته وليس في المال، لأنه متهم. ربما يقر بمال لشخص حتى يشارك الغرماء ثم يأخذ هذا المال ويعطيه المحشور عليه، لكنه إذا أقر بشيء التزم بذمته. أيضا في مرض الموت لو أن المريض بمرض الموت أقر لبعض الورثة بمال لا يقبل إقراره لأنه متهم، يحتمل أنه محق ويحتمل أنه قر بذلك لأجل أن يوصي وأن يزيد بعضهم، لكن يعلم أنها لن تقبل الوصية فجعله إقرارا. هذه آخر آية في كتاب الإتمام بجمع آيات الأحكام، أصل الكتاب كما مر بنا للشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى. وكانت البداية بهذا الكتاب ليلة الخميس 26 من ذي القعدة 36 و400 و1000 في جامع عبد الله بن مضعون في حي الموطة في مدينة بريدة. والفراغ من مدارسة هذا الكتاب عصر 32 من شهر جمادى الأولى 43 و400 و1000 في مكتبتي الخاصة في بيتي في الليسيب ضاحية من ضواحي بريدة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأوقات التي قضيناها في ميزان حسناتنا، وأن يهبنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعله خالصا لوجهه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.